بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى سفر.
هذه الترجمة كتاب الحج هي الترجمة الرابعة المتمة لأركان الإسلام العملية، فإنه ابتدأ أولا بترجمة كتاب الصلاة، ثم أتبعها ثانيا بترجمة كتاب الزكاة، ثم أتبعها ثالثا بترجمة كتاب الصيام، ثم ختم رابعا أركان الحج العملية بقوله هنا: كتاب الحج. وعبر غيره من الحنابلة بقولهم: كتاب المناسك. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع المناسك وكثرة الأعمال المتعبد بها فيها. ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد المتعبد به فيها. واختاره وغيره الترجمة بقولهم: كتاب الحج، اتباعا للوارد في الأحاديث النبوية عند ذكر أركان الإسلام. فالأحاديث المروية في ذلك، وأشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. الحديث فيه ذكر الحج عند عد تلك الأركان. فالتعبير بقول كتاب الحج الحامل عليه ملاحظة الاختيار الشرعي، والترجمة بقول كتاب المناسك الحامل عليه ملاحظة تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد ما يتعبد به فيها من الأعمال الصالحة. وأعرض رحمه الله عن بيان الرتبة الحكمية للحج هنا، وقال في نور البصائر والألباب في مقدمة كتاب الحج: وهو أحد أركان الإسلام. انتهى كلامه. والحج شرعا هو قصد مكة، هو قصد مكة والمشاعر المقدسة لأداء أقوال وأفعال معلومة، لأداء أقوال وأفعال معلومة في وقت معلوم، في وقت معلوم. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه يقصد فيه مواضع معينة من الأرض، هي مكة والمشاعر المقدسة. واقتصر بعض أهل العلم على ذكر مكة لأن غيرها تابع لها، فيقولون عند ذكر حد الحج شرعا هو قصد مكة، ومرادهم وما يتبعها من المشاعر المقدسة التي تتعلق بها أحكام الحج، وهي منى وعرفة ومزدلفة. والإفصاح أولى في الإفهام والتعليم. وجرى في عرف الناس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم: المشاعر المقدسة. والواقع في خطاب الشرع تسميتها مقام إبراهيم، ومنه قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن مقام إبراهيم في الآية لا يراد به الموضع الذي وقف عليه عند بناء الكعبة فقط، بل يراد به جميع المقامات التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند أدائه شعائر الحج، ومن جملتها المقام المعروف في البيت الحرام، وغيره مثله. فإن مكة ومنى ومزدلفة وعرفة كلها يشملها اسم مقام إبراهيم. وثانيها أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة، أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة. فقاصد مكة لأداء الحج ينطوي حجه على أقوال وأفعال معلومة مما جاء بيانه في صفته الشرعية. ووقع في كلام بعض أهل العلم عند ذكرهم حد الحج الشرعي قولهم لفعل معلوم أو مخصوص، لفعل معلوم أو مخصوص، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل الأقوال والأعمال كلها، فيشمل الأقوال والأعمال كلها. والأفضل الإفصاح عن مضمون الحج أنه أقوال وأفعال أسوة بما يذكرونه في الصلاة من خبرهم عنها بأنها أقوال وأفعال. ومن تمام الإفصاح أن يقال أيضا مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع، مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع. وثالثها أن ذلك يكون في وقت معلوم، أن ذلك يكون في وقت معلوم أي في زمن مبين شرعا، وهو أشهر الحج، وهو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه الأوقات المذكورة هي المرادة بقول الفقهاء في وقت معلوم مما جاء بيانه شرعا أن الحج يكون فيها. ثم ذكر المصنف في فاتحة بيانه الحجة الدالة على وجوب الحج، فقال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومراده بالأصل معتمد الأدلة المبينة، معتمد الأدلة المبينة وجوب الحج، فالآية المذكورة أصل فيها، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة الآية على وجوب الحج في قوله على الناس، في قوله على الناس، فإن الإتيان بحرف الجر على، فإن الإتيان بحرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للأمر، موضوع في خطاب الشرع للأمر، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا وقع في خطاب الشرع قرآنا وسنة هذا الحرف على، كقوله في الآية على الناس، أو ما جاء في بعض الأحاديث على المسلمين، أو ما جاء في القرآن والسنة عليكم، فكل ذلك يدل على الأمر، والأمر للإيجاب، فيكون الحج واجبا بهذه الآية المذكورة. واقتصر المصنف على بعض تلك الآية لظهور حجية ما في هذا على وجوب الحج، وتمامها دال على وجوب الحج أيضا من وجه آخر. فلو قال المصنف الآية لكان هذا وجها ثانيا ملحقا بالأول، إلا أنه اقتصر على بعضها لجعل الحجة فيما ذكر، وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذ تمامها وهو قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه وجه آخر من الحجة وهو بيان كفر من ترك الحج، وهو بيان كفر من ترك الحج. وكل ما عبر عن تركه بكونه كفرا فهو واجب، وكل ما عبر عن كون تركه كفرا فهو واجب، إما أن يبلغ أن يكون ركنا من أركان الإسلام، وإما أن يكون واجبا لا يعد من أركان الإسلام. واقتصر المصنف على صدر الآية لأن الدلالة فيها على الوجوب من جهة الفعل، واقتصر المصنف في الدلالة على الوجوب على صدر الآية لأن الدلالة فيها باعتبار الفعل، أما آخرها فإنه باعتبار الترك، وأما آخرها فإنه باعتبار الترك. فإذا نظر إلى الآية كلها فهي دالة على وجوب الحج من الوجهين المذكورين، فيكون أحدهما باعتبار الفعل والآخر باعتبار الترك. وإذا نظر إليها باعتبار ما اقتصر عليه المصنف وغيره فالحجة فيها باعتبار الفعل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثم بين رحمه الله شرطا من شروط الحج وذكر وجه اقتصاره عليه فقال والاستطاعة أعظم شروطه. ففي هذه الجملة مسألتان، إحداهما أن الاستطاعة من شروط الحج، أن الاستطاعة من شروط الحج، والآخر أنها أعظم شروطه، أنها أعظم شروطه. فأما المسألة الأولى وهي أن الاستطاعة من شروط الحج ففيها الآية المتقدمة، إذ قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما المسألة الثانية وهي كون الاستطاعة أعظم شروط الحج فلأمرين، أحدهما ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة، ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذكر وجوب الحج من شروطه إلا كون العبد مستطيعا السبيل إلى الحج. والآخر اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع، أولها شروط صحة، شروط صحة، وهما شرطان الإسلام والعقل، وهما شرطان الإسلام والعقل، وثانيها شروط إجزاء، شروط إجزاء، وهما اثنان أيضا. إيش كنا في الأول؟ إسلام العقل، الصحة، البلوغ والحرية، وهما شرطان أيضا، وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وثالثها شروط وجوب، شروط وجوب، وهي شرط واحد، وهي شرط واحد، هو الاستطاعة، هو الاستطاعة، فانتظم في هذه الجملة أن شروط الحج مقسومة هذه الأنواع الثلاثة، وأنها خمسة هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فيكون الحج حينئذ واجبا، فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. ويشير بعض الفقهاء إلى شرطي العقل والبلوغ بقولهم مكلفا، بقولهم مكلفا، فمع الطي تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة، فمع الطي يعني رد بعضها إلى أصل واحد تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة. وبه يعلم أن قول المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب لما ذكر وجوب الحج فقال: ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله، ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة، انتهى كلامه أنه ينقص منه بعض شروط الحج، أنه ينقص منه بعض شروط الحج، وكأنه تركها إما للعلم بها كشرط الإسلام، إما للعلم بها كشرط الإسلام، وإما لعدم حاجة الناس إليها في زمنه كشرط الحرية، كشرط الحرية بأن كان الرق قليلا أو معدوما في بعض النواحي فأهمله، والأولى الإفصاح عنها وفق ما ذكرناه حتى يتبين الحكم على الوجه المقرر شرعا. لكن ينبغي عند وجود عبارة فقيه تقصر عن الوفاء بالمراد شرعا أن يعتذر له بعذر، ولا سيما إذا كان ما يذكر مما لا يجهل، فشروط الحج التي ذكرناها لا يجهلها مثل المصنف رحمه الله، فما وقع من قصور عبارته في كتاب نور البصائر والألباب وقع لأمر دعا إلى ذلك مما ذكرناه أو نظيره مما يعزب علمه عنا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة فقال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. وفي هذه الجملة مسألتان أيضا، إحداهما بيان حقيقة الاستطاعة، والأخرى بيان شرطها. فأما بيان حقيقة الاستطاعة ففي قوله ملك الزاد والراحلة، ففي قوله ملك الزاد والراحلة، وروي تفسيرا للسبيل، وروي تفسيرا للسبيل المذكور في قوله من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والإجماع منعقد على معناها، والإجماع منعقد على معناها. فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحل، فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، وهذا التركيب عليه العمل في كلام الترمذي يعد إجماعا، وقع هذا في كلام النووي في المجموع، وابن رجب في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري أيضا. فالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ويزيد الفقهاء قولهم صالحين لمثله، صالحين لمثله أي لائقين به، أي لائقين به، فإن أزواد الناس ومراكبهم تختلف من أحد إلى أحد. فالزاد والراحلة اللذان يكونان سبيلا في حق العبد ينظر فيهما إلى مرتبته، ويدل على ذلك بقولهم صالحين لمثله. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة صالحين لمثله فقد استوفى شرطا، فقد استوفى حقيقة الاستطاعة. وبقي ذكر قيد وهو مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل، فتكون الاستطاعة ملك الزاد، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. فقد يتأخر ملكهما إلى وقت لا يدرك معه الحج، إلى وقت لا يدرك معه الحج، كأن يكون في العراق فيملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله في يوم التروية فلا يقدر على إدراك الحج في عامه حينئذ. وكذا لو كان الطريق، وكذا لو كان طريق حجه غير آمن، وكذا لو كان طريق حجه غير آمن لأن يكون مخوفا فلا يتمكن حينئذ من الفعل. وأما المسألة الأخرى وهي شرط الاستطاعة فهو المذكور في قوله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه، أي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه في شيئين، في شيئين، أحدهما ضرورات الإنسان، ضرورات الإنسان كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته، كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته، أو كمأكل ومشرب له ولمن تلزمه نفقته. والآخر حوائجه الأصلية، والآخر حوائجه الأصلية كمسكن وملبس، كمسكن وملبس. ثم قال المصنف ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى السفر، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى السفر. وتذكير الفعل بقوله احتاج متعلقه الحج، أي إذا احتاج الحج إلى سفر، أي إذا احتاج الحج إلى سفر، فإن المرأة قد تكون قريبة مكية أو دون مسافة قصر فلا تحتاج إلى محرم في حجها. وغمض هذا على تلميذه البسام فعدلها ووقعت في نسخته إذا احتاجت إلى السفر، إذا احتاجت إلى السفر. والتذكير صحيح على ما بيناه. وقد جعل المصنف وغيره وجود المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة لتعلقه بما سبق ذكره، لتعلقه بما سبق ذكره، وهو إيش؟ في الاستطاعة وين يتعلق هذا؟ التمكن من الفعل، لتعلقه بما سبق ذكره من التمكن من الفعل، لأن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا تكون متمكنة من الفعل، كما لو كانت الطريق غير آمنة، فهو مندرج في الاستطاعة بهذا الاعتبار. وقد أخرجه بعض الفقهاء من شرط الاستطاعة وجعلوه شرطا سادسا، فعدوا الشرط السادس شرطا مختصا بالمرأة وهو وجود محرمها. والأقرب هو ما سبق ذكره من كون وجود المحرم من جملة الاستطاعة على ما بيناه من اندراجه في التمكن من الفعل. فالمرأة تكون مستطيعة إذا كان لها محرم لافتقارها إليه في السفر، فإن كانت تحج بلا سفر كمكية أو من تسكن دون مسافة قصر فلا يكون المحرم من جملة الاستطاعة. ومحرم المرأة اثنان، ومحرم المرأة اثنان، أحدهما زوجها، أحدهما زوجها، والآخر كل ذكر مسلم عاقل بالغ، كل ذكر مسلم عاقل بالغ تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها، لحرمتها بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. وقولنا تحرم عليه أبدا أي لا أمدا، فلا يتقيد تحريمها بزمن، فلا يتقيد تحريمها عليه بزمن، كزوج الأخت، كزوج الأخت فإنه يحرم على المرأة أمدا لا أبدا ما دام زوجا لأختها. فلو طلق أختها أو ماتت، أو ماتت وأراد أن ينكح أختا لها جاز ذلك. وقولنا لحرمتها لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، كالواقع بين المتلاعنين، كالواقع بين المتلاعنين، فإن المرأة إذا لاعنها زوجها حرمت عليه أبدا على وجه العقوبة وتغليظها، على وجه العقوبة وتغليظها له ولها. وقولنا بنسب أو سبب مباح أي بما جاء إثبات المحرمية به في الأحكام الشرعية من نسب أو سبب مباح، كأخ شقيق أو أخ رضاع، كأخ شقيق أو أخ رضاع. فهذان النوعان هما محرم المرأة، فلا تحج المرأة إلا مع محرم لها. فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج، فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج بنفسها، بنفسها. فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها، فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها بأن يحج عنها أحد لعدم وجود محرم أو وجود محرم لكن يمتنع من إجابتها إلى النسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى سفر.
هذه الترجمة كتاب الحج هي الترجمة الرابعة المتمة لأركان الإسلام العملية، فإنه ابتدأ أولا بترجمة كتاب الصلاة، ثم أتبعها ثانيا بترجمة كتاب الزكاة، ثم أتبعها ثالثا بترجمة كتاب الصيام، ثم ختم رابعا أركان الحج العملية بقوله هنا كتاب الحج، وعبر غيره من الحنابلة بقولهم كتاب المناسك، ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع المناسك وكثرة الأعمال المتعبد بها فيها، ووقع الجمع عندهم باعتبار تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد المتعبد به فيها، واختاره وغيره الترجمة بقولهم كتاب الحج اتباعا للوارد في الأحاديث النبوية عند ذكر أركان الإسلام، فالأحاديث المروية في ذلك وأشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس، الحديث فيه ذكر الحج عند عد تلك الأركان، فالتعبير بقول كتاب الحج الحامل عليه ملاحظة الاختيار الشرعي، والترجمة بقول كتاب المناسك الحامل عليه ملاحظة تعدد أنواع مناسك الحج وكثرة أفراد ما يتعبد به فيها من الأعمال الصالحة. وأعرض رحمه الله عن بيان الرتبة الحكمية للحج هنا، وقال في نور البصائر والألباب في مقدمة كتاب الحج وهو أحد أركان الإسلام، انتهى كلامه. والحج شرعا هو قصد مكة، هو قصد مكة والمشاعر المقدسة لأداء أقوال وأفعال معلومة، لأداء أقوال وأفعال معلومة في وقت معلوم، في وقت معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه يقصد فيه مواضع معينة من الأرض هي مكة والمشاعر المقدسة، واقتصر بعض أهل العلم على ذكر مكة لأن غيرها تابع لها، فيقولون عند ذكر حد الحج شرعا هو قصد مكة ومرادهم وما يتبعها من المشاعر المقدسة التي تتعلق بها أحكام الحج، وهي منى وعرفة ومزدلفة، والإفصاح أولى في الإفهام والتعليم. وجرى في عرف الناس خبرهم عن تلك المواضع بقولهم المشاعر المقدسة، والواقع في خطاب الشرع تسميتها مقام إبراهيم، ومنه قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن مقام إبراهيم في الآية لا يراد به الموضع الذي وقف عليه عند بناء الكعبة فقط، بل يراد به جميع المقامات التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند أدائه شعائر الحج، ومن جملتها المقام المعروف في البيت الحرام وغيره مثله، فإن مكة ومنى ومزدلفة وعرفة كلها يشملها اسم مقام إبراهيم. وثانيها أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة، أن القصد المذكور يتعلق به أداء أقوال وأفعال معلومة، فقاصد مكة لأداء الحج ينطوي حجه على أقوال وأفعال معلومة مما جاء بيانه في صفته الشرعية. ووقع في كلام بعض أهل العلم عند ذكرهم حد الحج الشرعي قولهم لفعل معلوم أو مخصوص، لفعل معلوم أو مخصوص، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، ويريدون بالفعل هنا الإيجاد، فيشمل الأقوال والأعمال كلها، فيشمل الأقوال والأعمال كلها. والأفضل الإفصاح عن مضمون الحج أنه أقوال وأفعال، أسوة بما يذكرونه في الصلاة من خبرهم عنها بأنها أقوال وأفعال. ومن تمام الإفصاح أن يقال أيضا مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع، مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع. وثالثها أن ذلك يكون في وقت معلوم، أن ذلك يكون في وقت معلوم أي في زمن مبين شرعا، وهو أشهر الحج، وهو أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه الأوقات المذكورة هي المرادة بقول الفقهاء في وقت معلوم، مما جاء بيانه شرعا أن الحج يكون فيها. ثم ذكر المصنف في فاتحة بيانه الحجة الدالة على وجوب الحج، فقال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومراده بالأصل معتمد الأدلة المبينة، معتمد الأدلة المبينة وجوب الحج، فالآية المذكورة أصل فيها، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودلالة الآية على وجوب الحج في قوله على الناس، في قوله على الناس، فإن الإتيان بحرف الجر على، فإن الإتيان بحرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للأمر، موضوع في خطاب الشرع للأمر، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فإذا وقع في خطاب الشرع قرآنا وسنة هذا الحرف على، كقوله في الآية على الناس، أو ما جاء في بعض الأحاديث على المسلمين، أو ما جاء في القرآن والسنة عليكم، فكل ذلك يدل على الأمر، والأمر للإيجاب، فيكون الحج واجبا بهذه الآية المذكورة. واقتصر المصنف على بعض تلك الآية لظهور حجية ما في هذا على وجوب الحج، وتمامها دال على وجوب الحج أيضا من وجه آخر. فلو قال المصنف الآية لكان هذا وجها ثانيا ملحقا بالأول، إلا أنه اقتصر على بعضها لجعل الحجة فيما ذكر، وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذ تمامها وهو قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه وجه آخر من الحجة، وهو بيان كفر من ترك الحج، وهو بيان كفر من ترك الحج. وكل ما عبر عن تركه بكونه كفرا فهو واجب، وكل ما عبر عن كون تركه كفرا فهو واجب، إما أن يبلغ أن يكون ركنا من أركان الإسلام، وإما أن يكون واجبا لا يعد من أركان الإسلام. واقتصر المصنف على صدر الآية لأن الدلالة فيها على الوجوب من جهة الفعل، واقتصر المصنف في الدلالة على الوجوب على صدر الآية لأن الدلالة فيها باعتبار الفعل، أما آخرها فإنه باعتبار الترك، وأما آخرها فإنه باعتبار الترك. فإذا نظر إلى الآية كلها فهي دالة على وجوب الحج من الوجهين المذكورين، فيكون أحدهما باعتبار الفعل والآخر باعتبار الترك. وإذا نظر إليها باعتبار ما اقتصر عليه المصنف وغيره فالحجة فيها باعتبار الفعل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثم بين رحمه الله شرطا من شروط الحج وذكر وجه اقتصاره عليه فقال والاستطاعة أعظم شروطه. ففي هذه الجملة مسألتان، إحداهما أن الاستطاعة من شروط الحج، أن الاستطاعة من شروط الحج، والآخر أنها أعظم شروطه، أنها أعظم شروطه. فأما المسألة الأولى وهي أن الاستطاعة من شروط الحج ففيها الآية المتقدمة، إذ قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وجوب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما المسألة الثانية وهي كون الاستطاعة أعظم شروط الحج فلأمرين، أحدهما ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة، ورود آية إيجاب الحج معلقة بالاستطاعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذكر وجوب الحج من شروطه إلا كون العبد مستطيعا السبيل إلى الحج. والآخر اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، اختصاص الاستطاعة بكونها شرط الوجوب، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع، فإن شروط الحج ثلاثة أنواع، أولها شروط صحة، شروط صحة، وهما شرطان الإسلام والعقل، وهما شرطان الإسلام والعقل، وثانيها شروط إجزاء، شروط إجزاء، وهما اثنان أيضا. إيش كنا في الأول؟ إسلام العقل، الصحة، البلوغ والحرية، وهما شرطان أيضا، وهما البلوغ والحرية، البلوغ والحرية، وثالثها شروط وجوب، شروط وجوب، وهي شرط واحد، وهي شرط واحد، هو الاستطاعة، هو الاستطاعة. فانتظم في هذه الجملة أن شروط الحج مقسومة هذه الأنواع الثلاثة، وأنها خمسة هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فيكون الحج حينئذ واجبا، فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، فيكون الحج حينئذ واجبا على كل مسلم عاقل بالغ حر مستطيع. ويشير بعض الفقهاء إلى شرطي العقل والبلوغ بقولهم مكلفا، بقولهم مكلفا، فمع الطي تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة، فمع الطي يعني رد بعضها إلى أصل واحد تكون أربعة ومع النشر تكون خمسة. وبه يعلم أن قول المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب لما ذكر وجوب الحج فقال: ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله، ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة، انتهى كلامه أنه ينقص منه بعض شروط الحج، أنه ينقص منه بعض شروط الحج، وكأنه تركها إما للعلم بها كشرط الإسلام، إما للعلم بها كشرط الإسلام، وإما لعدم حاجة الناس إليها في زمنه كشرط الحرية، كشرط الحرية بأن كان الرق قليلا أو معدوما في بعض النواحي فأهمله، والأولى الإفصاح عنها وفق ما ذكرناه حتى يتبين الحكم على الوجه المقرر شرعا. لكن ينبغي عند وجود عبارة فقيه تقصر عن الوفاء بالمراد شرعا أن يعتذر له بعذر، ولا سيما إذا كان ما يذكر مما لا يجهل، فشروط الحج التي ذكرناها لا يجهلها مثل المصنف رحمه الله، فما وقع من قصور عبارته في كتاب نور البصائر والألباب وقع لأمر دعا إلى ذلك مما ذكرناه أو نظيره مما يعزب علمه عنا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى الاستطاعة فقال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. وفي هذه الجملة مسألتان أيضا، إحداهما بيان حقيقة الاستطاعة، والأخرى بيان شرطها. فأما بيان حقيقة الاستطاعة ففي قوله ملك الزاد والراحلة، ففي قوله ملك الزاد والراحلة، وروي تفسيرا للسبيل، وروي تفسيرا للسبيل المذكور في قوله من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والإجماع منعقد على معناها، والإجماع منعقد على معناها. فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحل، فقد ذكر الترمذي في جامعه أن العمل عند أهل العلم أن السبيل هو الزاد والراحلة، وهذا التركيب عليه العمل في كلام الترمذي يعد إجماعا، وقع هذا في كلام النووي في المجموع وابن رجب في فتح الباري وابن حجر في فتح الباري أيضا. فالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة. ويزيد الفقهاء قولهم صالحين لمثله، صالحين لمثله أي لائقين به، أي لائقين به، فإن أزواد الناس ومراكبهم تختلف من أحد إلى أحد، فالزاد والراحلة اللذان يكونان سبيلا في حق العبد ينظر فيهما إلى مرتبته، ويدل على ذلك بقولهم صالحين لمثله. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة صالحين لمثله فقد استوفى شرطا، فقد استوفى حقيقة الاستطاعة. وبقي ذكر قيد وهو مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل، فتكون الاستطاعة ملك الزاد، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل، ملك زاد وراحلة صالحين لمثله مع التمكن من الفعل. فقد يتأخر ملكهما إلى وقت لا يدرك معه الحج، إلى وقت لا يدرك معه الحج، كأن يكون في العراق فيملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله في يوم التروية فلا يقدر على إدراك الحج في عامه حينئذ. وكذا لو كان الطريق حجه غير آمن، بأن يكون مخوفا فلا يتمكن حينئذ من الفعل. وأما المسألة الأخرى وهي شرط الاستطاعة فهو المذكور في قوله بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي كون ذلك زائدا فاضلا عما يلزمه، في شيئين، أحدهما ضرورات الإنسان، ضرورات الإنسان كمأكله ومشربه هو ومن تلزمه نفقته، أو كمأكل ومشرب له ولمن تلزمه نفقته. والآخر حوائجه الأصلية، كمسكن وملبس، ثم قال المصنف ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج إلى السفر، وتذكير الفعل بقوله احتاج متعلقه الحج، أي إذا احتاج الحج إلى سفر، فإن المرأة قد تكون قريبة مكية أو دون مسافة قصر فلا تحتاج إلى محرم في حجها. وغمض هذا على تلميذه البسام فعدلها ووقعت في نسخته إذا احتاجت إلى السفر، والتذكير صحيح على ما بيناه. وقد جعل المصنف وغيره وجود المحرم للمرأة من جملة الاستطاعة لتعلقه بما سبق ذكره، وهو إيش؟ في الاستطاعة وين يتعلق هذا؟ التمكن من الفعل، لأن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا تكون متمكنة من الفعل، كما لو كانت الطريق غير آمنة، فهو مندرج في الاستطاعة بهذا الاعتبار. وقد أخرجه بعض الفقهاء من شرط الاستطاعة وجعلوه شرطا سادسا، فعدوا الشرط السادس شرطا مختصا بالمرأة وهو وجود محرمها. والأقرب هو ما سبق ذكره من كون وجود المحرم من جملة الاستطاعة على ما بيناه من اندراجه في التمكن من الفعل. فالمرأة تكون مستطيعة إذا كان لها محرم لافتقارها إليه في السفر، فإن كانت تحج بلا سفر كمكية أو من تسكن دون مسافة قصر فلا يكون المحرم من جملة الاستطاعة. ومحرم المرأة اثنان، ومحرم المرأة اثنان، أحدهما زوجها، أحدهما زوجها، والآخر كل ذكر مسلم عاقل بالغ، كل ذكر مسلم عاقل بالغ تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا لحرمتها، لحرمتها بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح. وقولنا تحرم عليه أبدا أي لا أمدا، فلا يتقيد تحريمها بزمن، فلا يتقيد تحريمها عليه بزمن، كزوج الأخت، كزوج الأخت فإنه يحرم على المرأة أمدا لا أبدا ما دام زوجا لأختها. فلو طلق أختها أو ماتت، أو ماتت وأراد أن ينكح أختا لها جاز ذلك. وقولنا لحرمتها لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، لا لتحريمها عليه شرعا عقوبة، كالواقع بين المتلاعنين، كالواقع بين المتلاعنين، فإن المرأة إذا لاعنها زوجها حرمت عليه أبدا على وجه العقوبة وتغليظها، على وجه العقوبة وتغليظها له ولها. وقولنا بنسب أو سبب مباح أي بما جاء إثبات المحرمية به في الأحكام الشرعية من نسب أو سبب مباح، كأخ شقيق أو أخ رضاع، كأخ شقيق أو أخ رضاع، فهذان النوعان هما محرم المرأة، فلا تحج المرأة إلا مع محرم لها. فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج، فإن لم يكن لها محرم أو امتنع محرمها سقط عنها الحج بنفسها، بنفسها. فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها، فإن كانت غنية فهي عاجزة تنيب غيرها بأن يحج عنها أحد لعدم وجود محرم أو وجود محرم لكن يمتنع من إجابتها إلى النسك.